بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ذكرنا أن التنافي بين الدليلين يمكن تصويره تارة بين الجعلين، وتارة بين المجعولين، وتارة بين الامتثالين، بمعنى أن الدليلين تارة لا يمكن اجتماعهما، العقل لا يقبل اجتماعهما في مرحلة الجعل، بأن يقول أن الشارع الحكيم الذي نعرفه لا يقنن هكذا قانونين، تقنين هذين القانونين، تشريع هذين الحكمين أصلا ينافي حكمة الشارع، كأن يقول الصلاة واجبة وبعدين يقول الصلاة محرمة مثلا. لا نتقبل من إنسان عاقل، من مشرع عاقل حكيم، أن يصدر منه هكذا حكمين، هذا في الجعل. تارة المشكلة في المجعول لا في الجعل، بمعنى أن عقلنا لا يتقبل جعل الحكمين، ماكو مانع، لا يضر بحكمة الشارع أن يجعل هذين الحكمين، فالمشكلة ليست في مرحلة الجعل، ولكن العقل لا يقبل أن يكون موضوع كل من الحكمين متحققا في الخارج واصلا إلى درجة الفعلية. كان يكون مثلا المكلف مستطيعا وغير مستطيع، أو يكون واجدا للماء وغير واجد في آن واحد، فإذا هو واجد للماء يجب عليه الوضوء، إذا غير واجد للماء يجب عليه التيمم، فنفس تقنين وتشريع إن كنت واجدا للماء فيجب عليك الوضوء، إن كنت غير واجد للماء فيجب عليك التيمم، نفس تقنينهما لا مانع منه، هذا ناظر إلى ظرف وجدان الماء، وذاك ناظر إلى ظرف عدم وجدان الماء، فلا تنافي بينهما في جعلهما، إنما التنافي يحصل لو فرضنا أن موضوع هذا متحقق، هذا فعلي، وذاك أيضا موضوعه متحقق وفعلي، ففي مرحلة الفعلية يتنافيان، العقل لا يقبل فعليتهما معا لأنه لا يقبل جعلهما معا، وتارة في مرحلة الامتثال بأن الحكم مجعول لا مانع من جعله، وأيضا فعلي لا مانع من فعليته، أو الحكمان مجعولان وفعليان، غاية الأمر أن مكلف لا يستطيع أن يجمع بين الامتثالين، تقصر قدرته عن الاتيان بالفعلين بالتكليفين. والتعارض الذي نبحث عنه هو التنافي في مرحلة الجعل، أما التنافي في مرحلة المجعول فهو من أقسام الورود، راح يأتي شو المراد بالورود، وأما التنافي في مرحلة الامتثال فهو من أقسام شنو التزاحم، أو هو التزاحم، وقد مر ما هو المراد بالتزاحم في الأبحاث، في أبحاث الدليل العقلي، هذا كله ذكرناه بالأمس. قال: وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين بل كان بين المجعولين أو بين الامتثالين، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل. مدلول الدليل هو الجعل، إذا التنافي ليس في الجعل فالتنافي عليكم السلام ليس في مدلول الدليل، والتعارض هو التنافي بين المدلولين فليس من التعارض. إذا كان التنافي في المجعولين أو كان في الامتثالين، ما كان التنافي في الجعلين، هذا خارج عن التعارض، لأن التنافي في المجعولين أو الامتثالين شنو؟ تناف خارج عن الدليل، عن مدلول الدليل، والتعارض هو التنافي في مدلول الدليل، فهذا ليس تعارضا. وتسمى الآن يبدأ ببيان مفهوم الورود. احنا قلنا التنافي بين الدليلين تارة بين مدلولي الدليلين، اللي هو شنو؟ في مرحلة الجعل، فهذا نسميه تعارض. تارة بين أو في مرحلة المجعول، هذا من أقسام الورود. تارة في الامتثال، هذا هو التزاحم. التزاحم احنا بينينا سابقا شنو المواقف. التعارض هم فهمنا انه هو التنافي بين الجعلين، بين مدلولي الدليلين. الان نريد ان نبين ما هو الورود، هذا الذي هو خارج عن التعارض، يقع في مقابل التعارض، ما هو المراد به؟ احنا قلنا الورود يأتي اذا كان التنافي في مرحلة المجعول. تارة التنافي في المجعول تارة مستقر، هذا التنافي يعني لا يمكن حله، مثل شنو؟ الواجد للماء يتوضأ، الفاقد للماء شنو؟ يتيمم. في هذه الصورة ماكو فراق من التنافي الذي بينهما، العقل ما يتقبل أنك تكون واجدا وتكون فاقدا، كلا القيدين كلا الموضوعين يكون متحققا في الخارج، هذا غير ممكن، وليس أحدهما مقدما على الآخر. تارة يقدم أحدهما على الآخر، بعبارة أخرى يتصرف في موضوع الآخر. مثال شنو؟ هذا له مثالان، تارة التصرف بنحو التغيير وتارة التصرف بنحو التوسعة. أني مثال للتغيير، إذا قال الشارع مثلا أكرم كل مؤمن
ثم قال من ترك مثلا زيارتنا فليس بمؤمن. وين الموضوع في الدليل الأول؟ مؤمن، هذا هو الموضوع. الإكرام هو المتعلق، وجوب الإكرام المستفاد من صيغة الأمر هو الحكم، والمؤمن هو الموضوع. عندنا موضوع حكم متعلق الحكم، هذا هو الموضوع. الدليل الثاني يأتي ويتصرف في موضوع الدليل الأول. الموضوع إذا تحقق في الخارج شو يصير؟ يكون فعليا، يصل إلى مرتبة المجعول. هذا يتصرف في مرحلة المجعول من الدليل الأول، يتصرف في الموضوع، يعني يتصرف في مرحلة المجعول، ما يخليه يصير فعلي، ما يخلي يوم اللي يضيقه يعني شنو يحذف بعض أفراده حتى لا يكون فعليا في حقه. فافرض مصداق من ترك زيارتنا فليس بمؤمن هو زيد. زيد كان سابقا شنو مؤمنا، بعدما ورد هذا الدليل بعد هو مؤمن أم لا؟
لا.
فقلت دائرة فعلية هذا الدليل الأول ولا ما قلت؟ دائرة كانت تسع. زيد كان عبالنا هذا مؤمن، كنا نكرمه، بعد ما ورد هذا الدليل أخرجه من دائرة موضوع الدليل الأول. بمعنى أن إذا كان مثلا فرضوا هذه دائرة فعلية وجوب إكرام زيد، مثلا كان في 10 أشخاص مؤمنين، فعلي في حق هذا لا بد أن أذهب إليه وأكرمه، فعلي في حق هذا لا بد أن أذهب إليه وأكرمه، والثاني والثالث والرابع إلى العاشر. وكان منهم شنو واحد زيد، هذا يمكن أنا أروح له وأكرمه بما أنه داخل في دائرة الفعلية. ليش داخل في دائرة الفعلية؟ لأنه موضوع لهذا الدليل، موضوع هو من مصادق المؤمن. جاء الدليل الثاني قال لك لا، هذا زيد طلع، زيد خلدني، هذا خارج، هذا تارك لزيارتنا، خرج من دائرة الفعلية، تضيقت دائرة الفعلية بعدما كانت شنو كان لها 10 مصاديق هذه الدائرة. زيد خرج صار شنو 9 مصاديق. فهناك تنافي، هناك تضارب بين الفعليتين، أحد الدليلين يتصرف في فعلية الآخر. يقول لا، أنت صحيح تشمل 10 أفراد 10 أشخاص، تكون فعليا في حقي 10 أشخاص، ولكن أنا آتي وأتصرف في مصاديق موضوعك، أخرج واحد فتتضيق الدائرة. هذا يسمونه شنو؟ يسمونه بالورود. وهذا فرضنا أنه يقدم أحدهما على الآخر. أما في المثال الأول، الواجد للماء يتوضأ، الفاقد للماء يتيمم، هنا أيضا تنافي، تضارب بين الفعليتين، ولكن لا يقدم أحدهما على الآخر، ماكو مجال للتقدم. إيش معنى هذا ما يتقدم هذا يتقدم؟ حسب لسان الدليل، لسان هذين الدليلين، الواجد للماء يتوضأ، الفاقد للماء يتيمم، ماكو أحدهما متسلط وارد على الآخر. هذا ناظر إلى فرض، وذاك ناظر إلى فرض آخر. أما في المثال الثاني، من ترك زيارتنا فليس بمؤمن، هذا قاعد يضرب موضوع الأول، والأول ما يضرب موضوع الثاني. تقريبا نفس فكرة الحكومة اللي ذكرناها شلون بين الاستصحابين، قلنا أحدهما يضرب موضوع الآخر ولكن الثاني لا يضرب موضوع الأول. هنا أيضا تقريبا نفس الفكرة، رحينا الفرق بين الورود والحكومة بعد قليل، الورود غير عن الحكومة ولكن نفس الفكرة تقريبا، أن أحد أن لك دليلين أحد الدليلين يضرب موضوع الدليل الآخر، هذه نفس الفكرة في الحكومة ونفس الفكرة في الورود. جيد، فهذا السنخ، هذا التضييق في دائرة الفعلية السنخ من ال... شنو؟ من التنافي في مرحلة المجعول. تارة يكون هذا التصرف في مرحلة المجعول أو التنافي في مرحلة المجعول بنحو التوسعة، يعني ما تنقص الموارد، ما تنقص مصاديق فعلية الدليل الأول بل تزيدها، بدل ما تكون هي 10 يأتي دليل ويخليها شنو مثلا 11. شلون؟ مثلا نجيب على نفس النمط، أكرم كل مؤمن، شنو نقول؟ شلون نوسع دائرة المؤمن؟ يجيب لي دليل
أكرم كل مؤمن،
اي، ودليل ثاني يوسع أفراد المؤمن، يزيد في أفراد المؤمن مثلا.
والمعلم مؤمن،
المعلم ما ينفع، من زار ال 40 فهو مؤمن. في البداية دائرة أفراد المؤمن عندنا كانت شنو؟ مثلا لها 10 أشخاص، والزيد كان خارجا من هذه الأفراد، ما كان دليل وجوب إكرام المؤمن فعليا في حق زيد لأنه لم يكن مؤمنا في نظرنا. هالسنة توفق وزار 40 فدخل، جاء الدليل الثاني وأدخله في دائرة فعلية الدليل الأول، بعد ما كان في 10 أشخاص صاروا شنو؟ 11. هذا يسمونه الورود بنحو التوسعة، يعني يأتي دليل يضرب موضوع الدليل الآخر ولكن يضربه بأن يوسعه لا بأن يضيقه، يوسع يزيد في دائرة أفراده. هذا أيضا من أقسام الورود، ولكن الورود يمكن الجمع فيه بين الدليلين، يعني صحيح أحدهما يتصرف في الآخر ولكن شنو، أو أحدهما بالنظرة الأولى قد نقول مثلا ينافي الآخر، ولكن هذا التنافي يمكن الجمع بينهما بخلاف التنافي بين الواجب للماء يتوضأ والفاقد للماء يتيمم، هذا التنافي لا يمكن حله باق إلى أبد الآبدين، لا نتقبل أن يكون فعليا. هذا المراد بالورود. لذا قال وتسمى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين بالورود، ويعبر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر، إذا أحدهما مقدم على الآخر يصير ورود. تارة هناك تنافي في مرحلة المجعول ولكن ماكو مقدم، نفس المثال الأول مستقر هذا التنافي، هني مو ورود لأن ماكو أحدهما وارد على الآخر، لا، كل واحد ناظر إلى مصاديقه، كل واحد ناظر إلى موضوعه، بين الموضوعين تنافي مستقر. تارة لا، أحدهما ناظر إلى موضوع الثاني، مو أن كل واحد ناظر إلى موضوع مستقل، لا، أحدهما ناظر إلى موضوع الآخر
فوارد على الآخر، متصرف في الآخر، ضارب لموضوع الآخر. هذا اللي نسميه بالورود. فالحالة الأولى ما نسميها بالورود، إذا التعارض مستقر أو التنافي بين الموضوعين مستقر هذا ما نسميه بالورود، لأن ماكو وارد ومورود، ماكو مقدم ومقدم عليه. ويعبر نعم عن الدليل الآخر بالمورود. وينبغي أن يعلم أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر، بل ينطبق على ما إذا كان موجدا لفرد، مو دائما بنحو التضييق وحذف المصاديق مصاديق الموضوع، تارة بإيجاد مصداق جديد للموضوع. احنا عبالنا المؤمن بس اللي يصلي النوافل، طلع لا، المؤمن من يصلي النوافل ومن يزور الأربعين مثلا، فزادت مصاديق المؤمن بالدليل الثاني. بل ينطبق على ما إذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. ومثاله حين المصنف يجيب مثال للحكومة الموسع للعفو للورود الموسع، مثاله دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجة، فإن الأول يحقق فردا من موضوع الدليل الثاني.
خلينا نبين هذا، نفس الفكرة طبقها المصنف في دليل حجية الأمارة. شنو دليل حجية الأمارة؟ إذا قال الشارع مثلا خبر أو إلى، أفتي بحجة، إذا قال هكذا، إذا تبي تفتي أفتي بحجة. وين الموضوع؟ الحجة، هذا موضوع، هذا الإفتاء. شنو؟ هذا متعلق، والوجوب هو الحق. جيد. يأتي دليل آخر يقول مثلا خبر الثقة حجة. احنا عبالنا خبر الثقة مثلا يفيد الظن، ليس بحجة، دائرة الحجية مثلا فقط يشمل مثلا ظاهر الكتاب، كنا نظن هكذا. وأما خبر الثقة فهو خارج عن دائرة حجية، فجاء الدليل الثاني خبر الثقة حجة، أدخل خبر الثقة في دائرة حجية، أوجد فردا جديدا للحجة. سابقا هذا الفرد كان خارج الدائرة، خارج الموضوع، الدليل الأول غير فعلي بالنسبة إليه، ما يكون فعلي، أفتي بحجة هذا خارج، ما أقدر أفتي به. بعدما جاء الدليل الثاني أستطيع أن أفتي به أم لا؟ بعدما جاء الدليل الثاني أستطيع، هذا دخل في دائرة الحجة، صار مصداقا لموضوع الدليل الأول، فأستطيع أن أفتي، أن أفتي به. أوجدنا مصداقا لموضوع الدليل الأول. هذا ورود بنحو التوسعة. يعني ما يدققون في التعابير، يعني ما يفرقون، كشف عن أنه فرد مثلا أو أدخل فيه فرد، كشف من جهة أن
هذا في لوح التشريع كان واضح، بس احنا ما كنا ندري، فكشف الشارع عنه. اما ادخل بالنسبه الينا، احنا بالنسبه الينا كان خارج، يعني بغض النظر عن لوح التشريع وعلم الله، هو بالنسبه الينا كان خارج. الان دخل، يعني كل واحد كل تعبير ناظر الى لحاظ، يعني ولا ماكو اختلاف وايد. جيد. فهذا مراده، دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجة. إذا بالاختبار قلنا لك اشرح كيفية ورود هذا الدليل على ذاك الدليل، هني الدورة، وهذا هني شنو تشرحها. فإن الأول يحقق فردا من موضوع الدليل الثاني. وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين بالتزاحم. هذا فارغين عنه، خلصين بعد ما يجيب الاختبار هذا. ومن هنا نعرف أن حالات الورود وحالات التزاحم خارج عن نطاق التعارض بين الأدلة. فهمنا بعد خلاص، هذا جعلين، التعارض هو التنافي بين الجعلين لا بين المجعولين ولا بين الامتثالين، ولا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض، بل حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائما. يعني واضح، يوم اللي يقول لك أفتى بحجة، بعدني يقول لك دليل آخر خبر الثقة حجة، رأسا تقدم الثاني على الأول، ما تتوقف أشوف هذا راويه مثلا أوثق من ذاك، أعدل من ذاك، ما أدري أرجح بموافقة الكتاب، ما أدري أرجح بمخالفة العام. ماكو القواعد التي تأتي في التعارض، ماكو قاعدة، رأسا تقدم الثاني على الأول في الورود. كما نعم، وحالات التزاحم يتقدم فيها الأهم على الأقل أهمية، هذا رأسا. تزاحم تطهير المسجد مع صلاة الظهر، شوف أي واحد أهم. إذا التطهير أهم اترك الصلاة وروح طهر المسجد، إذا الصلاة أهم اترك التطهير وروح صل، كما تقدم في مباحث الدليل العقلي. ويتلخص من ذلك كله أن التعارض بين الدليلين، مرة ثانية يعرف التعارض، احنا عرفنا ما هو تعريف التعارض، هذا شوي يلم التعريف، هو التنافي بين مدلولي هذين الدليلين الحاصل. هذا التنافي حاصل، هذه صفة التنافي، التنافي الحاصل من أجل التضاد بين الجعلين. وهذا من تطويل العبارة، يعني تنافي بين مدلولي الدليلين، بعد خلاص هو مدلول الدليل يعني بين الجعلين، ما له معنى تقول التنافي بين مدلولي الدليلين الحاصل من التضاد بين الجعلين، هو التضاد بين الجعلين يعني التنافي بين المدلولين المفادين بهما. على أي حال، وهذا التنافي على قسمين، خلصنا من الورود وخلصنا من التزاحم، نروح على محل الباحث التعارض. هذا التعارض اللي محل كلامنا، هذا على قسمين، بالذات بالعرض، وهذا التنافي على قسمين، لأنه تارة يكون ذاتيا كما في صلي ولا تصلي. إذا جاءك دليل وقال مثلا صلي لا تصلي، خلاص بينهم تعارض في نفسهما، لا نحتاج إلى دليل ثالث حتى يتحقق التعارض. في التعارض بالعرض نحتاج إلى دليل ثالث حتى يتحقق التعارض بين الدليلين، هنا لا،
نفس الدليلين شنو كافي. هذا بعكس ذاك نقيض لذاك مباشرة تقول بأن بينهما تعارض. مثلا كذا ما أدري هذا الماء مثلا نجس وهذا الماء شنو طاهر، طاهر نجس، على طول بينهما تنافي بلا حاجة إلى دليل ثالث يوجد التنافي بينهما. أما التعارض بالعراض فهو تعارض لو نظرنا إلى الدليلين لم نجد في نفسهما بينهما تنافي، كصل الجمعة صل الظهر بينهم تنافي؟
لا،
صل اثنين شو المشكلة؟
مو بنحو العقل لا يتقبل الجمع بينهما أنه يضر بحكمة الجاعل والمشرع لهما لو كان مشروعين مع الله،
كما قال مثلا صل الظهر والعاص كان صل الجمعة والظهر معكما. نعم إذا أضفنا إلى هذين الدليلين دليل ثالث وهو أنه لا يصلى في ظهر الجمعة مثلا إلا صلاة واحدة أو لا نقول لا يصلى، نقول لا يجب، لا تجب في ظهر الجمعة إلا صلاة واحدة، من هذا الدليل نفهم أن الصلاتين لا يمكن أن تكونا واجبتين في ظهر الجمعة. هذا في ظهر الجمعة وذاك أيضا في ظهر الجمعة. في نفسهما لا تنافي بينهما، لو كنا نحن وهذين الدليلين لوجب علينا أن نصلي الظهر والجمعة، ولكن عندنا دليل ثالث ارتكاز تسالم إجماع اللي تسميه أنه في ظهر الجمعة ما هو إلا صلاة واحدة إما الظهر إما الجمعة، فبمعونة هذا الدليل الثالث يحصل التنافي. يعني لا بد أن تختار صلاة واحدة من هاتين الصلاتين، ما يصير تقول ثنتينهم شنو واجبتان، لا لا بد أن تختار إحدى الصلاتين لن يحصل التنافي.
إذا قيدنا بأن نختار صلاة واحدة يحصل التنافي، أما إذا ما قيدنا نختار الصلاتين ثنتينهم شنو واجبة، فالتنافي يحصل بالدليل الثالث. هذا يسمونه التنافي أو التعارض بالعراض بمعونة دليل ثالث يحصل التنافي. احنا غالب مواردنا من التعارض بالذات، يعني اللي نبحث عنه حاليا التعارض بالذات، هذا مجرد بيان للأقسام يعني. وأخرى يكون عرضيا حصل بسبب العلم الإجمالي من الخارج بأن المدلولين غير ثابتين معا. يعني شنو علم إجمالي؟ يعني تعلم إجمالا أنه لا يمكن أن تكون الجمعة والظهر كلتاهما واجبتين، إما هذا واجب وإما هذا واجب. شلون كنا نقول في العلم الإجمالي إما هذا الإناء نجس وإما ذاك الإناء نجس وليس كلاهما نجسين؟ هنا أيضا نفس الكلام، إما هذه الصلاة واجبة من الخارج نعلم بالإجماع بالتسالم بدليل ثالث، إما هذه الصلاة واجبة وإما تلك واجبة وليستا واجبتين معا. كما في صل الجمعة وصل الظهر حيث إننا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا، فإنه لولا هذا العلم لأمكن ثبوت المفادين معا، وأما مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معا، بل يكون كل من الدليلين مكذبا للآخر ونافيا له بالدلالة الالتزامية، يعني مدلوله الالتزامي الذي يتولد بمعونة هذا العلم الإجمالي يكذب الآخر، لأن صلاة الدليل صلاة الظهر يقول أنا واجب، وبمعونة العلم الإجمالي ينفي وجوب الجمعة، يقول إذا أنا واجب ولك علم إجمالي بأن هناك إحدى الصلاتين فقط واجبة، فهذه إحدى الصلاتين هو أنا. دليل صلاة الجمعة بالعكس يقول لا، إحدى الصلاتين هو أنا، فالدليل الآخر كاذب، فكل واحد يكذب الثاني بمعونة العلم الإجمالي. ولا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية، ما هو فرق، كلاهما تعارض، سواء كان تعارضا بالذات أم تعارضا بالعرض. نعم غالب الموارد من التعارض بالذات، قليل عندنا الموارد اللي تكون من التعارض بالعرض يرحمكم الله. يذكر الآن أحكام للتعارض سواء بالذات أو بالعرض، هذه الأحكام نطبقها في ظرف التعارض، يعني نحل بها بهذه الأحكام التعارض الموجود بين الدليلين. بالنهاية لابد أن نختار أحد الدليلين. يوم اللي يقول لك صلي ولا تصلي، شو تسوي، تصلي ولا لا؟ تحكم تفتي بأن الصلاة واجبة أم لا؟ حل هذا التنافي بهذه الأحكام اللي يعددها. أولا إذا يمكن الجمع بين الدليلين نجمع بينهما، ثانيا إذا ما أمكن الجمع بينهما فنقدم أحدهما على الآخر بالترجيح، مثلا نرجح أحدهما على الآخر. القاعدة الأولى من هذه القواعد أو الحكم الأول من هذه الأحكام هو الجمع العرفي، وإجمالا للجمع العرفي تفصيلا يأتي، إجمالا وأن العرف يتقبل أن تجمع بين الدليلين كالعام والخاص. مثلا إذا جاءك دليل وقال نفس ما مثلنا قبل كم درس، إذا قال الدليل مثلا أكرم كل عالم، ثم جاء دليل آخر وقال لا تكرم النحوي، أخرج شنو دائرة من دائرة العالم، أخرج أشخاص. التعارض بينهما مستقر أم يمكن الحل؟ يمكن حل هذا التعارض عرفا، أكرم كل عالم لا تكرم النحوي. الدليل الأول يشمل النحوي، العالم يشمل النحوي، صحيح ولا لا؟ فقاعد يقول لك أكرمه. الدليل الثاني قاعد يقول لك لا تكرمه، فمحل التعارض هو شنو؟ هذا إذا دائرة العالم محل التعارض هو النحوي، نبي نشوف أنه يجب إكرامه حسب الدليل الأول لأنه داخل في مصاديق العالم، أم لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه حسب الدليل الثاني. الأول يقول يجب، الثاني يقول يحرم، فهذا تنافي تعارض، ولكن يمكن حله ولا ما يمكن حله؟ يمكن حله. تقول الجمع بين الدليلين بأن تقول شنو هكذا، أكرم كل عالم إلا النحوي، العرف هكذا يجمع بين الدليلين حتى في أمور حياتهم. يوم اللي شخص يقول لشخص آخر كلام عام بعدين يستثني منه يخرج منه يجمع بين الكلامين.
يقول هذا استثناء، هذا إخراج لبعض الأفراد، يمكن الجمع بين العام والخاص بخلاف صلي ولا تصلي، العرف ما يتقبل. أو مثلا إذا كان أكرم كل عالم لا تكرم كل عالم، هذا ما ماكو مجال بعد، متساويين من حيث الأفراد ما تقدر تجمع بينهما، لابد أن ترفع اليد عن أحدهما. أما بين العام والخاص لا، بمقدار الخاص ترفع اليد عن العام، تقبل العام ولكن بمقدار الخاص ترفع اليد عنه. هذا الجمع العرف يتقبله. هذه القاعدة يعني الجمع بين الدليلين المتعارضين بما يتقبله العرف، بالجمع الذي يتقبله العرف يسميه الجمع العرفي. ومهما أمكن الجمع العرفي لا نذهب إلى إسقاط أحد الدليلين وترجيح أحد الدليلين، لا، يمكن الجمع بينهما. نأخذ بالدليلين، نأخذ بأكرم كل عالم، ونأخذ بلا تكرم النحوي، فنخرج النحاة فقط من العالم. هذا هو هذا إجمال البحث في الجمع العرفي، وهو الحكم الأول من أحكام التعارض. أول ما تشوف دليلين متعارضين شوف يمكن الجمع العرفي بينهما أم لا، هذا شنو الخطوة الأولى، يمكن الجمع العرفي أم لا، إذا أمكن فاجمع بينهما جمعا عرفيا، إذا ما أمكن نروح على الحكم الثاني وهو الترجيح بين أو التساقط، تساقط المتعارضين وبعدين الترجيح بين المتعارضين. يأتي تفصيل الكلام في قاعدة الجمع العرفي، والحمد لله رب العالمين.